الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب عرض الفتن على القلوب ونكتها فيه. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم. فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة رضي الله عنه: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر رضي الله عنه: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعيد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ فقال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب عرض الفتن على القلوب ونكتها فيها، أي أن توالي الفتن فتنة تلو الأخرى، إن كان القلب تلقف وأخذ شيئا منها نكتت فيه تلك الفتنة، أو نكتت في قلبه تلك الفتنة نكتة، أي نقطة، بمعنى أنه يبقى أثر لها في القلب. ثم إذا جاءت فتنة أخرى أيضا نكت في القلب نكتة أخرى. فإذا كثرت الفتن وكثر النكت والنقط في القلب اسود بسبب كثرة نكت الفتن فيه وتأثيرها فيه. وهذا جاء كما سمعنا في حديث حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فيما يرويه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وحذيفة رضي الله عنه من نجباء الصحابة وخيارهم، ويعرف بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ في الفتن ما لا يحفظ غيره. ولهذا السبب جاء عنه رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته، كنت أسأله عن الشر مخافته. وقوله كنت أسأله عن الشر مخافته فيه أن معرفة الشر من أجل اتقائه والسلامة منه أمر مطلوب من العبد، ولأجل ذلك عقد هذا الكتاب وألفت في هذا الموضوع كتب من أجل أن تتقى الفتن ويعرف الهدي القوام والهدي الصواب في التعامل مع الفتن، لأن يستشرف المرء لها ويتعامل معها بهواه، بل يحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها فينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. وحذيفة رضي الله عنه توفي بعد وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعين ليلة، توفي بعد وفاة عثمان بأربعين ليلة. وسيأتي معنا في الحديث كسر الباب الذي هو موت عمر، كسر الباب الذي هو موت عمر، أي أنه بعد ذلك بدأت الفتن واشتدت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، اشتدت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ولهذا لما كما ذكر في ترجمته لما حضرته الوفاة حمد الله، لأنه عنده اطلاع على الفتن واسع، عنده اطلاع على الفتن واسع، فلما حضرته الوفاة قال الحمد لله الذي سبق بي الفتنة، الحمد لله الذي سبق بي الفتنة، أي سبق بي بالموت الفتنة قبل أن تضطرم وتموج بالناس. قال عن حذيفة رضي الله عنه كنا عند عمر رضي الله عنهما فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ هذا مجلس مبارك من مجالس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجه فيه للحاضرين هذا السؤال والحضور من الصحابة، قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ وهذا يستفاد منه أن عقد المجالس العلمية التعليمية التذاكرية في شأن الفتن ومعرفتها وسبل اتقائها هذا مطلب شرعي تتحقق به للعبد مصالح عظيمة جدا. قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا أجل، أي نعم نقصد ذلك. وفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره ونحو ذلك، مثل ما قال الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأن انشغال الإنسان الزائد بمثلا الأهل أو الأولاد قد يفوته بعض المطالب الدينية، وأيضا قد يكون في الأهل والأولاد من يصر على والده بأمور محرمة، وربما رضخ واستجاب، فيبتلى في دينه من جهة أهله ومن جهة ولده ومن جهة جاره ومن جهة ماله، ويترتب على هذه الفتنة وقوع في معاصي، وقوع في معاصي وآثام. فقال عمر: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ ونبه على مسألة قبل أن ننتقل إلى هذا، تتعلق بقولة تلك تكفرها الصلاة، يعني ما دامت في حدود الصغائر واللمم، أما إذا ترتب على الفتنة في الأهل والولد ارتكاب كبائر وعظائم فهذا باب آخر، لأن الصلاة والصيام والصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، فالكبائر لابد فيها من توبة إلى الله عز وجل. قال: ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أي الفتن التي تموج موج البحر، يعني تضطرب وتلتهب ويعظم خطبها فتموج بالناس كما يموج البحر، تتلاطم أمواج البحر تفعل بالناس مثل تلاطم أمواج البحر، فيضطرب الناس ويختل أمنهم ويقع العدوان وتراق الدماء، ترتب على ذلك الشرور ومفاسد وتعديات. ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ عن هذا يسأل رضي الله عنه. قال حذيفة: فأسكت القوم هي بمعنى سكت، فأسكت القوم هي بمعنى سكت، ويقال أن فيها أيضا معنى زائد عندما يكون السكوت بإطراق الرأس، عندما يكون السكوت بإطراق الرأس، ولهذا قيل إن أسكت أي أطرق، وقيل هي بمعنى سكت. فأسكت القوم أي صمتوا على المعنى الأول، أو أطرقوا رؤوسهم أي سكوتا. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال: أنت لله أبوك، هذه كلمة ثناء ومدح، لله أبوك مثل لله درك، لله أبوك ثناء عليه وثناء على والده الذي أنجب ابنا بهذه النجابة والفطنة. قال: أنت لله أبوك، فهي كلمة مدح، أي لله أبوك حيث أتى بمثلك نجابة وفطنة. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. السنة جاء فيها في مواطن كثيرة ضرب الأمثال، والمثل من شأنه أن يجعل الأمر المعنوي بمثابة الشيء المحسوس الذي يراه الإنسان ويشاهده. فضرب مثلا لعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، عندما ينسج الحصير ويصنعه صانعه، الحصير هو البساط الذي يصنع من الخوص، خوص النخل، عندما يصنعه يضم العود إلى الآخر، يضم العود إلى الآخر، كلما صنع واحدا ضم إليه آخر وألصقه به، ألصقه به فحتى يكتمل الحصير. وقيل المراد بتشبيه بالحصير كالحصير عودا عودا عندما ينام الإنسان على الحصير ولا يكون بينه وبين الحصير واق، إذا قام من نومته يكون أثر الحصير عودا عودا على جلده ملتصقا بجلده. والحاصل أن المقصود هو أنه كلما جاءت فتنة التصق منها شيء بالقلب، التصق شيء منها بالقلب، ثم إذا جاءت أخرى التصق منها شيء بالقلب، وهكذا. قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، مثل الحصير عودا عودا. فهذا على رواية الضم عودا، ويروى أيضا بالفتح عودا يعني متكررا. فأي قلب أشربها أي الفتنة نكت فيه نكتة سوداء. هنا موطن الداء، موطن البلاء في الفتن. قال: أشربها، إذا عرضت الفتنة وانصرف عنها الإنسان بقلبه ولم يستشرف لها وتباعد عنها يسلم قلبه، لكن إذا استشرف وأخذ قلبه يشرب الفتنة، يشرب الفتنة حتى تملأ قلبه وتدخل تتمكن من قلبه. وهذا معنى قوله أشربها، أي دخلت في قلبه دخولا تاما، دخلت في قلبه دخولا تاما. قال: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، هذا في مقابل أشربها، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. إذن إذا جاءت الفتن الناس على قلبين: قلب يستشرف للفتنة ويقبل عليها ويشرب، يشربها قلبه، يشرب الفتنة، وأشربوا في قلوبهم العجل، فتنوا بالعجل فأقبلوا على ذاك الأمر حتى أشربت قلوبهم العجل وعظم افتتانهم به. فأي قلب أشربها يعني ملأته الفتنة لأنه استشرف لها وأقبل عليها، نكت فيه نكتة سوداء يعني يبقى لها أثر ظلمة، يبقى لها أثر ظلمة في القلب نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها أيضا يبقى أثر للإنكار، إنكار الفتنة، وهو ضياء في القلب ونور، نكت فيه نكتة بيضاء، نكت فيه نكتة بيضاء. فالفتنة إذا جاءت الناس على رجلين، رجل يشرب الفتنة فينكت في قلبه نكتة سوداء، ورجل ينكرها ويتعوذ بالله منها ويتباعد عنها، فهذا ينكت في قلبه نكتة بيضاء. على أثر هذا النكت، النكت السوداء والنكت البيضاء، ماذا يحدث للقلوب؟ كيف يصبح شأنها؟ قال حتى، قال عليه الصلاة والسلام حتى تصير على قلبين، حتى تصير القلوب بعد هذه الفتن على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل التوفيق لذلك ولكل خير. قال على أبيض حتى تصير على قلبين، على أبيض يعني قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هنا تشبيه للقلب السالم من الفتنة، تشبيه للقلب السالم من الفتنة بالصفا الذي هو الحجر الأملس الأبيض، ولعله الذي يسمى المرمر، تعرفونه المرمر، هذا يعني حجر لونه أبيض بياضه يعني بهي وجميل وحسن، وأيضا ما ملمسه يعني لما تمر يدك عليه فيه نعومة، ليس خشنا ولا تتأذى منه. فهذا الحجر الذي هو المرمر الأملس الأبيض الجميل شبه به قلب المؤمن في الفتن، شبه به قلب المؤمن. فالمؤمن قلبه في الفتن مثل الصفا يعني مثل المرمر، والآخر قلبه في الفتن مثل الإسفنجة. ولهذا ابن القيم يقول أن ابن تيمية نصحه نصيحة عظيمة جدا، قال لا تجعل قلبك للشبهة مثل الإسفنجة، واجعله مثل المرآة، المرآة تعكس والفتنة والإسفنجة تشرب. قال على أبيض مثل الصفا، مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تشبيه بالصفا أو بهذا الصفا المذكور هنا من جهتين، من جهة البياض ومن جهة أنه أملس، من هاتين الجهتين. أملس مستفادة من قوله مثل الصفا، والصفة الأولى أبيض، فهما صفتان. على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أصبح قلبه معمورا بالإيمان وقواعده العظيمة وأصوله المتينة، فلا تجد الفتنة إلى قلبه طريقا، يسلم منها ويوقى بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا قلب المؤمن الصادق. قال والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، أسود مربادا، مربادا منصوبة على أنها حال، يعني حال القلب أنه بهذه الصفة، أسود مربادا. المرباد يعني لونه بين السواد والبياض، في منطقة وسط بينهما، يعني الذي هو لون الرماد، تعرفون الرماد لما تشعل النار في الحطب ثم يبقى الأثر، هذا الرماد. الرماد لونه ليس بالأسود الخالص ولا الأبيض، يعني لونه بينهما، فأسود مربادا وهو إلى السواد أقرب لقوله أسود مربادا. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية كالكوز، كالكوز. التشبيه هنا لأي شيء؟ للسواد أو للقلب؟ نعم للقلب، التشبيه للقلب. فإذا تحصل من هذا صفتان، الأولى السواد والثانية كالكوز مجخيا، كالكوز مجخيا. أسود مرباد، هذا من آثار نكت الفتن في القلب، نكتة تلو الأخرى، نكتة سوداء ثم أخرى ثم أخرى حتى يسود القلب، يسود القلب بتوالي وكثرة الفتن عليه التي أشربها قلبه. والحالة الثانية هو العياذ بالله، إضافة إلى السواد الذي اكتنف القلب وأحاط به، يصبح القلب كالكوز مجخيا. الآن الكوز الكوب، الكوب الذي يوضع فيه الماء يوضع فيه الشراب، لما يقلب إن كان فيه ماء أو شيء نافع ماذا يحدث له؟ انسكب، وإن أراد وهو على انكفائه وتنكيسه إن أراد أحد أن يضع فيه شيئا من الماء أيمكنه ذلك؟ ما يمكن. والقلوب أوعية، أوعية، والوعاء متى يقبل ما يوضع فيه؟ إذا لم يكن منكسا، لكن إذا نكس ما يصبح يقبل شيء. الآن لما تأتي بكوز أو كوب أو كأس ماء وتجعله مقلوب ما يمكن أن تضع فيه شيء، لا ماء ولا شراب ولا ماء، ما يمكن تضع فيه شيء. هذا يصبح قلبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مثال واضح أمامنا نراه. الآن لما يكون بيدك كوز كأس ماء وقلبته وبقي على هذا القلب مقلوبا منكوسا إطلاقا، ما يمكن تضع فيه شيء، لا ماء ولا أي شيء، ما يمكن، لأنه ما يبقى فيه شيء ولا يستقبل شيئا. فهذا يسود قلبه ويصبح مثل الكوز مجخيا، أي منكوسا مقلوبا. وإذا كان الكوز المقلوب ما يقبل أن يوضع فيه شيء، يعني أصبح وعاء لا يقبل أن يوضع فيه شيء، فكذلك ماذا؟ قلب هذا الرجل يصبح ما يقبل الحق، ما يقبل الحق، ما يدخل أصلا الحق فيه، مثل الكأس. يعني انظر، إذا أردت أن تفهم الحديث انظر إلى الكأس المقلوب، كما أنك لا يمكن أن تضع فيه شيئا فهذا قلبه أيضا لا يدخله شيء من الحق، لأمرين: السواد الذي أظلم به القلب بكثرة النكت، والأمر الآخر أنه أصبح كالكوز مجخيا، يعني ما يدخل فيه شيء، ما يدخل فيه شيء من الهدى والحق. والقلوب أوعية، القلوب أوعية في قبولها للحق، لكن هذا وعاء ماذا؟ منكوس. والوعاء المنكوس ما يقبل شيئا كما هو معاين ومشاهد. قال: كالكوز مجخيا. لما أصبح القلب والعياذ بالله بهذه الصفة أسود مربادا، هذه الأولى، والثانية كالكوز مجخيا، ترتب على ذلك مرضين في القلب، حصول مرضين في القلب وآفتين خطيرتين جدا في قلب هذا الرجل. هما: الأولى قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يميز بين حق وباطل وهدى وضلال، لهذه الظلمة وهذا السواد وهذا الحالة التي أصبح عليه قلبه. والمرض الثاني والآفة الثانية قال إلا ما أشرب من هواه، يعني يصبح راكبا هواه وفاعلا لما تملي عليه نفسه، ولو قرئ عليه عشرات الآيات والأحاديث ما يرفع بها رأسا ولا يلتفت إليها ولا يعتبرها شيئا، إلا ما أشرب هواه، ما يعمل إلا بهذا الهوى الذي أشربه قلبه عياذا بالله. قال حذيفة رضي الله عنه وحدثته، حدث من؟ صاحب المجلس، صاحب المجلس، هم في مجلس عمر رضي الله عنه وهو صاحب المجلس صاحب الحديث، هو السائل من منكم؟ قال وحدثته، يعني خصصته في ذاك المجلس بحديث يخصه هو وله تعلق بموضوع الفتن. حدثته إن بينك أي يا عمر وبينها أي الفتن بابا مغلقا، بينك وبينها بابا مغلقا، إن بينك وبينها بابا مغلقا. ما شأن هذا الباب المغلق؟ هل يفتح فتحا وتدخل الفتنة مع باب فتح فتحا؟ قال بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، يعني اقترب ودنا وقت كسره، كسر هذا الباب. قال عمر لما سمع يكسر ما قال يفتح، فرق بين يفتح ويكسر. قال عمر رضي الله عنه أكسرا؟ لا أبا لك. في الأول كان قال له ماذا؟ لله أبوك، والآن قال له لا أبا لك. تلك تقال في المدح وهذه تقال في التخويف. لا أبا لك يعني يعينك وينصرك ونحو ذلك. أكسرا؟ لا أبا لك. فلو أنه فتح لعله كاد أن يعاد، يعني أن يغلق، لكن الكسر والباب قال يكسر ما قال يفتح. يقول لو أنه فتح، يقول عمر لو أنه فتح لعله كاد أن يعود، يعني أن يغلق، لكن الكسر معناه انفتاح لا انغلاق معه، كسر الباب يعني انفتاح لا انغلاق معه. قلت لا بل يكسر. الآن حذيفة لما يتحدث هذا الكلام ما يتحدث بشيء من رأسه، وإنما بأشياء سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، وعمر يفهم رضي الله عنه أنه هو المقصود بذلك، أنه هو المقصود هو المعني بذلك، كسر الباب يعني قتل عمر رضي الله عنه، قتل عمر رضي الله عنه. قال وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. ما معنى حديثا ليس بالأغاليط؟ يعني ليس شيئا من نفسي أقوله، وإنما حديث صحيح تلقيته وسمعته سماعا مباشرا من النبي عليه الصلاة والسلام، حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد فقلت لسعيد يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ ما معناه؟ قال شدة البياض في السواد، مثل ما شرط الذي هو لون الرماد تقريبا. قلت فما الكوز مجخيا؟ ما معنى مجخيا؟ الكوز معروف، ما معنى مجخيا؟ قال منكوسا يعني مقلوبا. والقلب أو الكوز المنكوس لا يستقر فيه شيء، لا يستقر فيه شيء. والقلب الذي يشبه الكوز المنكوس أيضا لا يستقر فيه شيء من هدى، يسمع الهدى فلا يجد الهدى في قلبه مكانا له يستقر فيه، لأنه مقلوب منكوس. فهذا حديث عظيم للغاية في الفتن والتحذير منها والتخويف منها وبيان خطورتها على الناس. يرويه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. بين يدي كلام لابن القيم عظيم أيضا في توضيح هذا الحديث، يقول رحمه الله: فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها شيئا فشيئا. وقسم القلوب عند عرضها عليها أي الفتن إلى قسمين: قلب إذا عرضت أو عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء، كما يشرب السفنج الماء، فتنكت فيه نكتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه أو تعرض عليه حتى يسود وينتكس. صفتان: حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا أي مكبوبا منكوسا. فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك. أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه المرض يعني اشتد وقوي حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. الثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له. قال رحمه الله: وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال وفتن المعاصي والبدع وفتن الظلم والجهل. فالأولى أي فتن الشهوات توجب فساد القصد والإرادة، والثانية التي هي فتن الشبهات توجب فساد العلم والاعتقاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم أعذنا والمسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب عرض الفتن على القلوب ونكتها فيه. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة رضي الله عنه: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر رضي الله عنه: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعيد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ فقال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب عرض الفتن على القلوب ونكتها فيها، أي أن توالي الفتن فتنة تلو الأخرى إن كان القلب تلقف وأخذ شيئا منها نكتت فيه تلك الفتنة، أو نكتت في قلبه تلك الفتنة نكتة، أي نقطة، بمعنى أنه يبقى أثر لها في القلب. ثم إذا جاءت فتنة أخرى أيضا نكت في القلب نكتة أخرى. فإذا كثرت الفتن وكثر النكت والنقط في القلب اسود بسبب كثرة نكت الفتن فيه وتأثيرها فيه. وهذا جاء كما سمعنا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيما يرويه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وحذيفة رضي الله عنه من نجباء الصحابة وخيارهم، ويعرف بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ في الفتن ما لا يحفظ غيره. ولهذا السبب جاء عنه رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته، كنت أسأله عن الشر مخافته. وقوله كنت أسأله عن الشر مخافته فيه أن معرفة الشر من أجل اتقائه والسلامة منه أمر مطلوب من العبد، ولأجل ذلك عقد هذا الكتاب وألفت في هذا الموضوع كتب من أجل أن تتقى الفتن ويعرف الهدي القوام والهدي الصواب في التعامل مع الفتن، لأن يستشرف المرء لها ويتعامل معها بهواه، بل يحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها فينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. وحذيفة رضي الله عنه توفي بعد وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعين ليلة، توفي بعد وفاة عثمان بأربعين ليلة. وسيأتي معنا في الحديث كسر الباب الذي هو موت عمر، كسر الباب الذي هو موت عمر، أي أنه بعد ذلك بدأت الفتن واشتدت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، اشتدت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ولهذا لما كما ذكر في ترجمته لما حضرته الوفاة حمد الله، لأنه عنده اطلاع على الفتن واسع، عنده اطلاع على الفتن واسع، فلما حضرته الوفاة قال: الحمد لله الذي سبق بي الفتنة، الحمد لله الذي سبق بي الفتنة، أي سبق بي بالموت الفتنة قبل أن تضطرم وتموج بالناس. قال عن حذيفة رضي الله عنه: كنا عند عمر رضي الله عنهما فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ هذا مجلس مبارك من مجالس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجه فيه للحاضرين هذا السؤال والحضور من الصحابة، قال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ وهذا يستفاد منه أن عقد المجالس العلمية التعليمية التذاكرية في شأن الفتن ومعرفتها وسبل اتقائها هذا مطلب شرعي تتحقق به للعبد مصالح عظيمة جدا. قال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: أجل، أي نعم نقصد ذلك. وفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره ونحو ذلك، مثل ما قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأن انشغال الإنسان الزائد بمثلا الأهل أو الأولاد قد يفوته بعض المطالب الدينية، وأيضا قد يكون في الأهل والأولاد من يصر على والده بأمور محرمة، وربما رضخ واستجاب فيبتلى في دينه من جهة أهله ومن جهة ولده ومن جهة جاره ومن جهة ماله، ويترتب على هذه الفتنة وقوع في معاصي وآثام. فقال عمر: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ ونبه على مسألة قبل أن ننتقل إلى هذا، تتعلق بقولة: تلك تكفرها الصلاة، يعني ما دامت في حدود الصغائر واللمم. أما إذا ترتب على الفتنة في الأهل والولد ارتكاب كبائر وعظائم فهذا باب آخر، لأن الصلاة والصيام والصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله عز وجل. قال: ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أي الفتن التي تموج موج البحر، يعني تضطرب وتلتهب ويعظم خطبها فتموج بالناس كما يموج البحر تتلاطم أمواج البحر تفعل بالناس مثل تلاطم أمواج البحر فيضطرب الناس ويختل أمنهم ويقع العدوان وتراق الدماء ترتب على ذلك الشرور ومفاسد وتعديات. أيكم ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ عن هذا يسأل رضي الله عنه. قال حذيفة: فسكت فأسكت القوم. فأسكت القوم هي بمعنى سكت، فأسكت القوم هي بمعنى سكت. ويقال أن فيها أيضا معنى زائد عندما يكون السكوت بإطراق الرأس، عندما يكون السكوت بإطراق الرأس، ولهذا قيل إن أسكت أي أطرق، وقيل هي بمعنى سكت. فأسكت القوم أي صمتوا على المعنى الأول، أو أطرقوا رؤوسهم أي سكوتا. فقلت أنا، فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال: أنت لله أبوك، هذه كلمة ثناء ومدح، لله أبوك مثل لله درك. لله أبوك ثناء عليه وثناء على والده الذي أنجب ابنا بهذه النجابة والفطنة. قال: أنت لله أبوك، فهي كلمة مدح، أي لله أبوك حيث أتى بمثلك نجابة وفطنة. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. السنة جاء فيها في مواطن كثيرة ضرب الأمثال، والمثل من شأنه أن يجعل الأمر المعنوي بمثابة الشيء المحسوس الذي يراه الإنسان ويشاهده. فضرب مثلا لعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، عندما ينسج الحصير ويصنعه صانعه، الحصير هو البساط الذي يصنع من الخوص، خوص النخل، عندما يصنعه يضم العود إلى الآخر، يضم العود إلى الآخر، كلما صنع واحدا ضم إليه آخر وألصقه به، ألصقه به فحتى يكتمل الحصير. وقيل المراد بالتشبيه بالحصير كالحصير عودا عودا، عندما ينام الإنسان على الحصير ولا يكون بينه وبين الحصير واق، إذا قام من نومته يكون أثر الحصير عودا عودا على جلده ملتصقا بجلده. والحاصل أن المقصود هو أنه كلما جاءت فتنة التصق منها شيء بالقلب، التصق شيء منها بالقلب، ثم إذا جاءت أخرى التصق منها شيء بالقلب، وهكذا. قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، مثل الحصير عودا عودا. فهذا على رواية الضم عودا، ويروى أيضا بالفتح عودا يعني متكررا. فأي قلب أشربها أي الفتنة نكت فيه نكتة سوداء. هنا موطن الداء، موطن البلاء في الفتن. قال أشربها، إذا عرضت الفتنة وانصرف عنها الإنسان بقلبه ولم يستشرف لها وتباعد عنها يسلم قلبه، لكن إذا استشرف وأخذ قلبه يشرب الفتنة، يشرب الفتنة حتى تملأ قلبه وتدخل تتمكن من قلبه. وهذا معنى قول أشربها، أي دخلت في قلبه دخولا تاما، دخلت في قلبه دخولا تاما. قال فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، هذا في مقابل أشربها، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. إذن إذا جاءت الفتن الناس على قلبين، قلب يستشرف للفتنة ويقبل عليها ويشرب، يشربها قلبه، يشرب الفتنة، وأشربوا في قلوبهم العجل، فتنوا بالعجل فأقبلوا على ذاك الأمر حتى أشربت قلوبهم العجل وعظم افتتانهم به. فأي قلب أشربها يعني ملأته الفتنة لأنه استشرف لها وأقبل عليها، نكت فيه نكتة سوداء يعني يبقى لها أثر ظلمة، يبقى لها أثر ظلمة في القلب نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها أيضا يبقى أثر للإنكار، إنكار الفتنة، وهو ضياء في القلب ونور، نكت فيه نكتة بيضاء، نكت فيه نكتة بيضاء. فالفتنة إذا جاءت الناس على رجلين، رجل يشرب الفتنة فينكت في قلبه نكتة سوداء، ورجل ينكرها ويتعوذ بالله منها ويتباعد عنها، فهذا ينكت في قلبه نكتة بيضاء. على أثر هذا النكت، النكت السوداء والنكت البيضاء، ماذا يحدث للقلوب؟ كيف يصبح شأنها؟ قال حتى، قال عليه الصلاة والسلام حتى تصير على قلبين، حتى تصير القلوب بعد هذه الفتن على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل التوفيق لذلك ولكل خير. قال على أبيض حتى تصير على قلبين، على أبيض يعني قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هنا تشبيه للقلب السالم من الفتنة، تشبيه للقلب السالم من الفتنة بالصفا الذي هو الحجر الأملس الأبيض، ولعله الذي يسمى المرمر، تعرفونه المرمر، هذا يعني حجر لونه أبيض، بياضه يعني بهي وجميل وحسن، وأيضا ما ملمسه يعني لما تمر يدك عليه فيه نعومة، ليس خشنا ولا تتأذى منه. فهذا الحجر الذي هو المرمر الأملس الأبيض الجميل شبه به قلب المؤمن في الفتن، شبه به قلب المؤمن. فالمؤمن قلبه في الفتن مثل الصفا يعني مثل المرمر، والآخر قلبه في الفتن مثل الإسفنجة، ولهذا ابن القيم يقول أن ابن تيمية نصحه نصيحة عظيمة جدا، قال: لا تجعل قلبك للشبهة مثل الإسفنجة، واجعله مثل المرآة، المرآة تعكس والفتنة والإسفنجة تشرب. قال: على أبيض مثل الصفا، مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تشبيه بالصفا أو بهذا الصفا المذكور هنا من جهتين، من جهة البياض ومن جهة أنه أملس، من هاتين الجهتين أملس، مستفادة من قوله مثل الصفا. والصفة الأولى أبيض، فهما صفتان، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أصبح قلبه معمورا بالإيمان وقواعده العظيمة وأصوله المتينة، فلا تجد الفتنة إلى قلبه طريقا، يسلم منها ويوقى بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا قلب المؤمن الصادق. قال: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. أسود مربادا، مربادا منصوبة على أنها حال، يعني حال القلب أنه بهذه الصفة، أسود مربادا. المرباد يعني لونه بين السواد والبياض، في منطقة وسط بينهما، يعني الذي هو لون الرماد. تعرفون الرماد؟ لما تشعل النار في الحطب ثم يبقى الأثر، هذا الرماد. الرماد لونه ليس بالأسود الخالص ولا الأبيض، يعني لونه بينهما. فأسود مربادا، وهو إلى السواد أقرب لقوله أسود مربادا. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية كالكوز، كالكوز. التشبيه هنا لأي شيء؟ للسواد أو للقلب؟ نعم، للقلب. هذا تشبيه للقلب. فإذن تحصل من هذا صفتان: الأولى السواد، والثانية كالكوز مجخيا، كالكوز مجخيا. أسود مرباد، هذا من آثار نكت الفتن في القلب، نكتة تلو الأخرى، نكتة سوداء ثم أخرى ثم أخرى، حتى يسود القلب، يسود القلب بتوالي وكثرة الفتن عليه التي أشربها قلبه. والحالة الثانية هو والعياذ بالله، إضافة إلى السواد الذي اكتنف القلب وأحاط به، يصبح القلب كالكوز مجخيا. الآن الكوز الكوب، الكوب الذي يوضع فيه الماء، يوضع فيه الشراب، لما يقلب إن كان فيه ماء أو شيء نافع ماذا يحدث له؟ انسكب. وإن أراد وهو على انكفائه وتنكيسه، إن أراد أحد أن يضع فيه شيئا من الماء، أيمكنه ذلك؟ ما يمكن. والقلوب أوعية، أوعية، والوعاء متى يقبل ما يوضع فيه؟ إذا لم يكن منكسا. لكن إذا نكس ما يصبح يقبل شيء. الآن لما تأتي بكوز أو كوب أو كأس ماء وتجعله مقلوب، ما يمكن أن تضع فيه شيء، لا ماء ولا شراب ولا ماء، ما يمكن تضع فيه شيء. هذا يصبح قلبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مثال واضح أمامنا نراه. الآن لما يكون بيدك كوز كأس ماء وقلبته وبقي على هذا القلب مقلوبا منكوسا إطلاقا ما يمكن تضع فيه شيء، لا ماء ولا أي شيء، ما يمكن، لأنه ما يبقى فيه شيء ولا يستقبل شيئا، فهذا يسود قلبه ويصبح مثل الكوز مجخيا أي منكوسا مقلوبا. وإذا كان الكوز المقلوب ما يقبل أن يوضع فيه شيء، يعني أصبح وعاء لا يقبل أن يوضع فيه شيء، فكذلك ماذا؟ قلب هذا الرجل يصبح ما يقبل الحق، ما يقبل الحق، ما يدخل أصلا الحق فيه، مثل الكأس. يعني انظر، إذا أردت أن تفهم الحديث انظر إلى الكأس المقلوب، كما أنك لا يمكن أن تضع فيه شيئا، فهذا قلبه أيضا لا يدخله شيء من الحق، لأمرين: السواد الذي أظلم به القلب بكثرة النكت، والأمر الآخر أنه أصبح كالكوز مجخيا، يعني ما يدخل فيه شيء، ما يدخل فيه شيء من الهدى والحق. والقلوب أوعية، القلوب أوعية في قبولها للحق، لكن هذا وعاء ماذا؟ منكوس. والوعاء المنكوس ما يقبل شيئا كما هو معاين ومشاهد. قال: كالكوز مجخيا. لما أصبح القلب والعياذ بالله بهذه الصفة أسود مربادا، هذه الأولى، والثانية كالكوز مجخيا، ترتب على ذلك مرضين في القلب، حصول مرضين في القلب وآفتين خطيرتين جدا في قلب هذا الرجل، هما: الأولى قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يميز بين حق وباطل وهدى وضلال، لهذه الظلمة وهذا السواد وهذا الحالة التي أصبح عليه قلبه. والمرض الثاني والآفة الثانية قال: إلا ما أشرب من هواه، يعني يصبح راكبا هواه وفاعلا لما تملي عليه نفسه، ولو قرئ عليه عشرات الآيات والأحاديث ما يرفع بها رأسا ولا يلتفت إليها ولا يعتبرها شيئا، إلا ما أشرب هواه، ما يعمل إلا بهذا الهوى الذي أشربه قلبه عياذا بالله. قال حذيفة رضي الله عنه: وحدثته، حدث من؟ صاحب المجلس، صاحب المجلس، هم في مجلس عمر رضي الله عنه، وهو صاحب المجلس، صاحب الحديث، هو السائل: من منكم؟ قال: وحدثته، يعني خصصته في ذاك المجلس بحديث يخصه هو وله تعلق بموضوع الفتن. حدثته إن بينك، أي يا عمر، وبينها، أي الفتن، بابا مغلقا، بينك وبينها بابا مغلقا. إن بينك وبينها بابا مغلقا. ما شأن هذا الباب المغلق؟ هل يفتح فتحا وتدخل الفتنة مع باب فتح فتحا؟ قال: بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، يعني اقترب ودنا وقت كسره، كسر هذا الباب. قال عمر لما سمع يكسر، ما قال يفتح، فرق بين يفتح ويكسر. قال عمر رضي الله عنه: أكسرا؟ لا أبالك. في الأول كان قال له ماذا؟ لله أبوك، والآن قال له لا أبالك. تلك تقال في المدح، وهذه تقال في التخويف. لا أبالك يعني يعينك وينصرك ونحو ذلك. أكسر لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كاد أن يعاد يعني أن يغلق، لكن الكسر والباب قال يكسر ما قال يفتح. يقول لو أنه فتح، يقول عمر لو أنه فتح لعله كاد أن يعود يعني أن يغلق، لكن الكسر معناه انفتاح لا انغلاق معه، كسر الباب يعني انفتاح لا انغلاق معه. قلت لا بل يكسر. الآن حذيفة لما يتحدث هذا الكلام ما يتحدث بشيء من رأسه، وإنما بأشياء سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت. وعمر يفهم رضي الله عنه أنه هو المقصود بذلك، أنه هو المقصود هو المعني بذلك، كسر الباب يعني قتل عمر رضي الله عنه، قتل عمر رضي الله عنه. قال وحدثت أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. ما معنى حديثا ليس بالأغاليط؟ يعني ليس شيئا من نفسي أقوله، وإنما حديث صحيح تلقيته وسمعته سماعا مباشرا من النبي عليه الصلاة والسلام، حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد فقلت لسعيد يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ ما معناه؟ قال شدة البياض في سواد، مثل ما شرط الذي هو لون الرماد تقريبا. قلت فما الكوز مجخيا؟ ما معنى مجخيا؟ الكوز معروف، ما معنى مجخيا؟ قال منكوسا يعني مقلوبا. والقلب أو الكوز المنكوس لا يستقر فيه شيء، لا يستقر فيه شيء. والقلب الذي يشبه الكوز المنكوس أيضا لا يستقر فيه شيء من هدى، يسمع الهدى فلا يجد الهدى في قلبه مكانا له يستقر فيه، لأنه مقلوب منكوس. فهذا حديث عظيم للغاية في الفتن والتحذير منها والتخويف منها وبيان خطورتها على الناس. يرويه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه. بين يدي كلام لابن القيم عظيم أيضا في توضيح هذا الحديث، يقول رحمه الله فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها أي الفتن إلى قسمين: قلب إذا عرضت أو عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء، كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه أو تعرض عليه حتى يسود وينتكس، صفتان: حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا أي مكبوبا منكوسا. فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك، أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه المرض يعني اشتد وقوي حتى يعتقد المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، والحق باطلا، والباطل حقا. الثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له. قال رحمه الله: وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، وفتن المعاصي والبدع، وفتن الظلم والجهل. فالأولى أي فتن الشهوات توجب فساد القصد والإرادة، والثانية التي هي فتن الشبهات توجب فساد العلم والاعتقاد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، أعذنا والمسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.